الحمد لله الموصوف بصفات الجلال والكمال والجمال، المنزل عن العيوب والنقائص والمثال، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا رب ليس سواك للمضطر عونا إذا نزلت به الكرب العظام، وقفت بباب رحمتك امتهانا وفاق الدمع وانقطع الكلام، علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام، فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يطير إن غضب الأنام. وأشهد أن سيدنا ونبينا ونعمة ربنا سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، كشف الدجى بجماله شهد الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. أوصيكم أحبتي في الله وأوصي نفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا بنا اليوم بإذن الله جل وعلا لنعلم من هم أحب الناس إلى الله جل وعلا، وما هي أفضل الأعمال وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، وما هو العمل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الاعتكاف في مسجده شهرا كاملا من أجل شيئا واحدا يريد فعله، من أجل شيئا واحدا يريد فعله. تعالوا بنا لنعرف فضل قضاء حوائج الناس. فما فضلها؟ وبعض النماذج من الصحابة رضوان الله عليهم عن قضاء حوائج الناس. وأخيرا، إياك أن تعرض إليك حاجة لأخيك فترفضها وأنت بإمكانك فعلها. أيها الإخوة المسلمون، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون فيما بيننا، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر هو كل خصلة فيها خير، فالبر هو جماع خصال الخير. كل خير يمكنك أن تقدمه لنفسك ولإخوانك فقدمه ولا تتكاسل، فهو خير ينفعك عند لقاء ربك. تتعاون على البر والتقوى في كل شيء، في كل ما ينفعك أنت نفسك أو ينفع أحدا من إخوانك المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فسأله: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي أكثر الناس نفعا لغيره هو من يصل إلى أعلى درجات لحب الله له. ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أي أخا من إخوانك تسعده وتجعله فرحا، تجعله مستبشرا، تطرد عنه الحزن الذي طالما عم عليه. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. كم نزل إخوانك في كرب وفي ضيق وفي نكد وكان بإمكانك أن تعاون فترك، وكان بإمكانك أن تكشف عنه ما أصابه ولكنك تكاسلت وقلت غيري سيفعل، وكأنك لا تحتاج إلى أن تكون من أحب الناس إلى الله جل وعلا. قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا. أن يكون أخاك مدينا لغيره من الناس وليس بإمكانه أن يسد هذا الدين، يقترض من هذا ليسد لغيره، ويقترض من الثالث ليسد الدين للثاني، وهكذا تتراكم الديون ومعك المال الذي بإمكانك أن تقضي عنه دينه ولو بعضا منه، ومع ذلك تقول: مالي ينفعني أنا ويختصر علي، فكم تعد لآتي به، وكأنك لا تعلم أن هذا المال قد أعطاك الله إياه ليختبرك به، فإما أن توفي ما أمر الله عليك به فيكون لك الجنة، وإما أن تظل تكنس مالك وتكنس ثم تأتي يوم القيامة فيحمى عليك بهذا المال في نار جهنم، لأن كان عليك في هذا المال زكاة فما تصدقت بها، وكان عليك نفقة فما أنفقت منه، وكان عليك دينا لإخوانك بإمكانك أن تقضيه فمنعت هذا الفضل عنه، والكثير والكثير من ذلك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أو تقضي عنه دينا. ثم قال: أو تطرد عنه جوعا. كثير من الناس يجوعون أو يبيتون بلا طعام، والله قد أنعم عليك بطعام كثير، ومع ذلك بخلت بهذا الطعام لنفسك وتركت كثيرا من إخوانك. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا أبو ذر رضي الله عنه فيقول له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة أو مرقة فأكسر ماءها وتعالى الجيران، أي حينما تطبخ شيئا وخاصة من اللحم فأكسر من الماء لتكسر الشربة فتعطي إخوانك من جيرانك. حتى ولو كان لديهم مال، حتى ولو كانوا من أهل المال، ومع ذلك يعطيهم إكراماً للجار وشكراً لنعمة التي أنعم الله بها عليه. فتطرد عن أخيك جوعاً، بمعنى أن تسد جوعه إما بالطعام أو بما يسد جوعه من المال وغيره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً كاملاً. وليس أي مسجد، وإنما هو ثاني أفضل المساجد في الأرض، وهو مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. يترك النبي الاعتكاف في المسجد شهراً كاملاً من أجل أن يذهب مع أخ من إخوانه في حاجة فيعطيها له. هذا أحق إلى رسول الله من أن يعتكف في المسجد شهراً كاملاً. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن كظم أيضاً ولو شاء أن يمضيه أمطار ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. كثيرا لما ظلمت كان بإمكانك أن ترد لنفسك مظلمتك، وكم أسيء إليك، وبإمكانك أن تأخذ حقك بيديك، لكنك كظمت غيظك لله وعفوت من أجل الله جل وعلا. لذلك تأتي يوم القيامة يملأ الله قلبك رضا بما أنعم عليك من جنات النعيم. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم فضل قضاء الحوائج فقال: ومن مشى مع أخيه في حاجة له حتى يقضيها له. تمشي مع أخيك في حاجة له، يطلب منك حاجة تعطيها له، أو تذهب معه لتصلح زوجتك، أو تذهب معه من أجل أن تقضي له مصلحة، أو بإمكانك أن تشفع له عند أحد من أصدقائه في الحق وليس في الباطل، تشفع له في الحق وبإمكانك أن تفعل ذلك، فلا بد أن تفعل. أي حاجة لأخيك بإمكانك أن تساعد ولو بالقليل فيجب عليك أن تفعل ذلك، لأن من فعل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. فاللهم ثبت قلوبنا وأقدامنا يوم القيامة يا رب العالمين. فانظر إلى فضل قضاء حوائج الناس، فمن الناس من يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساعد إخوانه ويعينهم، فيكون هذا مفتاحا للخير. وإن من الناس من لا يساعد بل ولا يكف لسانه عمن يساعدون الناس، فإن فكر الناس في مشروع للخير لا تجده يساعد ولا يسكت ليترك غيره يساعد، لكنه لا يفعل الخير بل مع ذلك يأمر بالشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. أناس يفتحون دائما أبواب الخير، وإذا وجدوا أي شر أغلقوه وتركوه وتنحوا عنه جانبا بل وأبعدوا الناس عنه. وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. وهناك كذلك على العكس، أناس ما رأوا خيرا إلى سائر الناس، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فمن أي الصنفين أنت؟ هل تريد أن تكون من أهل مفاتيح الخير الذين يبحثون عن الخير ويساعدون، وإذا رأوا أي مصلحة لإنسان أو لمجموعة من الناس أو لأهل بلدة مثلاً قاموا فأعانوا وساعدوا، ثم إياك أن تكون من الصنف الآخر فقد وعده الله جل وعلا بالويل، والويل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا، أي لو وضعت جبال الدنيا كلها في هذا الوادي لذابت كلها من شدة حرب. فما بالنا ونحن ضعفاء، وما بالنا ونحن لا نملك لأنفسنا أي شيء. لذلك كن ممن يعينون الناس لا ممن يمنعون عنهم الخير. النبي صلى الله عليه وسلم جعل على كل إنسان كل يوم صدقة، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل من مفاصل جسدك كلها لا بد أن تتصدق على كل مفصل كل يوم. فقال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تعيد إلى أن تفصل بين واحد وآخر بينهما مشكلة، فإن عدلت بينهما هذه صدقة. قال: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها، أي رجل لا يستطيع أن يركب دابته أو لا يستطيع أن يركب سيارته أو ما شابه، فإن أعنته على ركوبها فهذه صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، أي لو معه شيء فتحمله وتضعه في سيارته، أو ترفع معه شجارة على السيارة أو الموتوسيكل أو غيرها، هذه كذلك صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، لو وجدت حجرا في الطريق فأزحته بقدمك إلى جانب الطريق أو إلى جوار الحائط فهذه صدقة، وجدت ما يؤذي الناس في طرقاتهم فأزحت هذا عنهم هذا يكون لك صدقة. تعين أي إنسان على الخير، هذه كلها صدقات تتصدق بها كل يوم حتى تؤدي زكاة بدنك يوميا، وإلا حسبت على ذلك بين يدي الله. لذلك فكن من الذين يقدمون الخير، كن من الذين يساعدون الناس، كن من الذين يحبهم الله جل وعلا. ما بك إن وقفت بين يدي رب العالمين؟ ثم قال لك الله جل وعلا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أي كيف آتي إليك لأزورك في مرضك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني. أي جاءك رجل يحتاج منك مالا أو يحتاج منك طعاما ليأكله، فإذا بك تطرده ولا تعطيه مما رزقك الله. استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي أجر ما تفعله ستجده عند الله. ليس بالضرورة أن كل شيء تعطيه لأخ من إخوانك يكون بمقابل، هناك مقابل أفضل بكثير من هذا المقابل الذي تراه في الدنيا، هناك مقابل في الآخرة، والآخرة هي أعظم أجرا، وهي التي تبقى لك يوم أن تلقى الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا عبدي، قال يا ابن آدم استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، فيقول يا ربي كيف استسقيتك فلم تسقني، فيقول العبد يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول الله جل وعلا استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أي طلب منك السقيا، أي طلب منك الماء فمنعت هذا الماء عنه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. كثيرا ما نقرأ قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وننسى أن الآية التي بعدها مرتبطة بها بل ومهمة كذلك، اقرأها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، والماعون هو أن تمنع فضلا أنعم الله به عليك تمنعه عن أحد من إخوانك المسلمين، فهذا كله فضل الله عليك، كان الله جل وعلا ولا زال قادرا أن يمنع عنك ما أعطاك إياه ليعطيه لغيره، لكن الله تفضل عليك أنت وأنعم عليك أنت حتى لا تبخل على غيرك فلا تكن من الذين يبخلون، وإنما أطع ربك فيما أعطاك واشكر نعمته بإنفاق ما رزقك في كل وجوه الخير لتكن من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام النبيين صلى الله عليه وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر هو من صفات ربنا سبحانه وتعالى، تعطي للإنسان ما يحتاج وأنت قادر على ذلك، صفة من صفات الله، وما أجمل أن تتشبه بصفات ربك سبحانه. أما سمعت قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون، فالله جل وعلا هو الذي يجيب دعاء المضطرين، وهو الذي يكشف الضر عن خلق أجمعين، فلذلك فكن أنت متصفا بما هي من صفات للخالق جل وعلا ليكرمك الله في الدنيا والآخرة. كذلك كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى السيدة خديجة رضي الله عنها بعد أن كان في غار حراء وجاء مذعوراً وخائفاً لما لقى الملك جبريل عليه السلام ورجع إلى بيته وهو يقول دثروني دثروني، فإذا السيدة خديجة رضي الله عنها تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، أي إنك واصل لأرحامك، ومن وجدتهم مديوناً قضيت عنه دينه، ومن وجدته يحتاج إلى الطعام أعطيته، ومن وجدته يحتاج إلى المال أنفقت عليه، ومن وجدته مظلوماً أعنته لتعاد إليه مظلمته، فكل خير تفعله ولا تتأخر عنه، فلا تتخيل أن الله سيخزيك لأنك لا تخزي أحداً من خلق الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي إليه الأمة والجارية فيذهب معها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث شاءت ليفعل لها ما تريد. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له جار سيء الأخلاق، كان كل يوم في النهار يعمل، فإذا ما عاد إلى بيته ظل يشرب من الخمر ويكسر من الأغاني طوال الليل، والإمام أبو حنيفة كان كل يوم يقيم الليل فيسمع صوته ويتأذى منه، وذات ليلة لم يسمع صوت هذا الرجل فسأل عنه، لم يقل أراحنا الله منه ويا ليتنا لم نسمع صوته بعد ذلك، وإنما وجد أمرا مختلفا لابد أن يبحث عن إخوانه، فسأل عنه فقالوا لقد جاء الجنود فأخذوه. فلما صلى الفجر ركب دابته وذهب إلى أمير المؤمنين في مكانه واستأذن عليه وشفع له أن يخرج هذا الرجل من سجنه، وإذا بالأمير يستجيب لإرادة أبي حنيفة رضي الله عنه فيخرجه بشفاعته له، لم يكن سأنتظر حتى يأتي ويتزلل إلي ويحتاج إلي ويطلب مني كذا وكذا وأفرض عليه شروطه كما يفعل الكثير من الناس، الأخ يخاصم أخاه فيأتي ويقول والله لن أذهب له حتى يأتي إلي متزللا أو حتى يأتي إلي راكعا أو يلبي إلي ما أحتاج إليه، وكأنه يظن نفسه أفضل منه عند الله جل وعلا، وكأن هذا الرجل بلغ من العلوم والرفعة ما لم يبلغه بشر. لماذا نتعالى على بعضنا؟ ولماذا نترفع على بعضنا؟ لماذا لا نيسر الأمور ونقضي حوائج أنفسنا وحوائج إخواننا ونساعد المحتاج ونعطي الفقير والمسكين، ومن استطعنا قضاء أي حاجة لهم مهما كانت نعين ونساعد؟ ما المانع في ذلك؟ أليس على هذا الجسد وهذه الصحة التي أنعم الله بها عليه وأسأل الله أن يديمها علينا جميعا، هذه الصحة عليها زكاة، وهذا هو زكاتها أنك تعين بها إخوانك فتنفع غيرك لتنتفع بذلك في الدنيا والآخرة. وانظر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان دائما ما يتتبع أحوال الرعية ليرى هل هناك فقير يحتاج إلى مال ليعطيه، أو هل هناك رجل ابن سبيل انقطع به السبيل أي الطريق وما عاد يستطيع أن يرجع إلى بيته قد يحتاج إلى مال أو يحتاج إلى ما يساعده ويرشده ليفعل له. وذات ليلة رأى من بعيد خيمة وبها نور، فلما اقترب منه صراخا، فنادى على من في الداخل فخرج الزوج فقال له ما شأنه؟ قال زوجتي الآن في المخاض، أي الآن تعاني آلام الولادة. تخيل لو أي رجل ذهب ووصل إلى هناك وعلم الأمر سيقول إني رجل وماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أولد امرأة ولا أن أقدم لها شيئا. لكنه لم يتردد لحظة فرجع إلى بيته مسرعا ونادى على زوجته وقال لها هل لك في خير ساقه الله إليك، خير جاء الله لك به. فقالت وما ذاك؟ فقال امرأة تعاني الآن من آلام المخاض. فقامت معه على الفور وحمل معه ما يكفي من الطعام وما يكفي من شراب وما يكفي من لباس للولد الذي سيولد، ثم ذهب هو وزوجته إلى هذه الخيمة. فدخلت الزوجة من أجل أن تولد هذه المرأة، وظل أمير المؤمنين مع زوجها في الخارج، فوضع القدر فيه الماء وظل يعد لهم الطعام ويجهز لهم ما يحتاجون إليه، وكل ذلك والرجل لا يعلم أن هذا أمير المؤمنين، وكأنه في داخله يقول ليتك أنت تكون أمير المؤمنين. فلما ولدت المرأة إذا بزوجة سيدنا عمر تقول أبشر يا أمير المؤمنين لقد أنجبت المرأة غلاما. فلما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين ارتعد وخاف وهم أن يقوم للمكان، فيهدئه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم يأمره أن يدخل الطعام إلى زوجته لتأكل واللباس لتلبس ولدها، ثم يخرج بالطعام ليأكل الزوج، زوج الزوجة التي تلد الآن. ثم بعد ذلك كله قال له إذا كان الصباح فأتني إلى المدينة من أجل أن أصرف لك مالا من بيت مال المسلمين. كل هذا وهو أمير المؤمنين، كان بإمكانه أن ينام ويرتاح في بيته، هو علم الأمر يأمر بعضا من جنوده وبعضا من النساء ليذهبن ليفعلن ما تحتاج المرأة، ولكنه لم ينتصر، وجد خيرا ساقه الله إليه لم يتردد، ولم يقل سآتي بفلان وفلان أو غدا أو كذا أو كذا، وإنما في الحال خير جاء إليك فلا تتردد. فالفرصة التي تأتيك اليوم لا تعلم قد لا تستطيع أن تعوضها غدا، فقدم الخير تجده عند الله جل وعلا، وما عند الله جل وعلا باق، وما عندنا هو إلى نفاد وإلى زوال، فقدم ما يبقى لك عند الله سبحانه. وإذا وجدت محتاجا فاعن، وإذا وجدت مديونا فأقضي عنه ما تستطع من دينه، وإذا وجدت فقيرا فأعطه من ماله، وإذا وجدت من يستطعمك ويطلب منك الطعام فلا تبخل، ومن يطلب منك الماء فلا تبخل عليه، ومن يطلب منك أن تذهب معه في حاجة لتقضيها فاذهب معه، ومن يطلب منك أن تصلح زوجته فلا تتردد، ومن يطلب منك أن تصلح بين أخوين أو عائلتين فإياك أن تتأخر، كن دائما سباقا بالخير لتكتب من السابقين وممن يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على خدمة إخواننا المسلمين. اللهم اجعلنا ممن ينفعون إخوانهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات ومن القاضين لحوائج إخواننا المسلمين. اللهم أعنا على قضاء ديونهم، اللهم أعنا على قضاء ديونهم وعلى قضاء مصالحهم وعلى إطعامهم وإغنائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واحفظ شبابنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظها من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. وشماتة الشامتين، واجعلها منارة للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا يا ربنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا ما كان من توفيق فمن الله عز وجل عنده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.